كيف أصوم؟ كيف أصلي؟ كيف أؤدي فرض الله؟ كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرت عملي. لله عليك أخي قل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، مشاهدي قناة الحافظ في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى رمضانية. معنا بقية أسئلتكم عبر الرسائل من حلقة الأمس، حتى نتشرف باستقبال أسئلتكم الآن عبر الاتصالات لنجيب عليها على الهواء مباشرة. السائل يقول: هل الاستمناء في نهار رمضان يفسد الصوم، وما كفارته؟ طبعا نحن نعلم أنه من المفطرات الجماع، وما كان في معنى الشهوة وما كان في معنى الشهوة. فالجماع من المفطرات، والاستمناء والإنزال بالاستمناء من المفطرات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن يفسد يوم الصوم بالجماع، ويفسد يوم الصوم أيضا بالاستمناء أو بالإنزال بالاستمناء. في هذه الحالة يكون عليه أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، والعزم الأكيد على عدم العودة لهذا الفعل، لأنه أولا محرم وهو كبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثانيا، لأنه تعمد إفساد يوم من أيام الصوم يحرم إفساده، تناول مفطرا من المفطرات عامدا، فهذه كبيرة أخرى يلزمه منها التوبة والندم أيضا والاستغفار وكثرة العمل الصالح، وأن يعظم أيام الله عز وجل وحرمات الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الأمر الثالث عليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان إن شاء الله. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أخذ أختنا أم محمد. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب،
أم محمد الصوت بعيد جدا يا أم محمد.
أول سؤال حضرتك، السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي
حضرتك. اول سؤال، انا ابني عنده 9 سنين ودلوقتي هو صايم، هل كده هياخد ثواب الصيام؟ بس معلش رد عليا حضرتك بعد ما اخلص الاسئله.
حاضر.
ثاني سؤال حضرتك، انا دلوقتي عندي الدوره الشهريه، فهل دلوقتي انا كده طبعا ما بقراش القران ولا بصلي ولا حاجه، ودلوقتي عايزه اقيم الليل بالذكر، هل كده هيتحسب لي الثواب؟
حاضر.
ده ثاني سؤال. ثالث سؤال، ان انا كنت بعمل يعني اخواتي عاملين مائدة رحمن، والحمد لله هم حياتهم متيسرة، وانا كان كل ما ربنا بيسهل لي كنت بقضي لهم بقالي 3 سنين في المائدة دي اللي ربنا بيقدرني عليه، بس انا لقيت ناس تانية محتاجة اكتر، فهعمل الافطار الصائمين دول بس مش عند اخواتي، بس هم بيقولوا لي ما تقطعيش عدتك في المائدة، فهعمل ايه يعني، اودي للناس المحتاجة ولا اودي عند اخويا؟
حاضر. بارك الله فيك. طيب احنا خلصنا سؤال الاستمناء اللي هو عبر الرسائل. معنا أسئلة الأخت أم محمد، تقول ابنها الآن سنه 9 سنوات وهو صائم، هل هذا الطفل يأخذ ثواب الصوم؟ نعم، الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، حتى ولو لم يكن هذا الابن مكلفا لكن يجري له قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، وهذا من رحمة الله عز وجل. امرأة ترفع صبيا لها في موسم الحج وتقول يا رسول الله ألهذا حج والولد دون سن البلوغ طفل صغير؟ قال نعم ولك أجر. إذن يجري على الصغار المميزين قلم الحسنات لصالحهم، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولكن لا يجري عليهم قلم السيئات، فإن شاء الله صومه يصح ويؤجر عليه، وتؤجري أنت أيضا والده، لأن هذا من آثار التربية الحسنة للوالدين، إن ابنهم يحافظ على الصلاة وابنهم يحافظ على الصوم، والولد عادة من كسب أبيه أي من كسب والديه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أختنا أم محمد تقول هي الآن يعني في فترة الدورة الشهرية، وبالطبع هي لا تصوم ولا تصلي، لكن هل معنى ذلك أن تنقطع المرأة الحائض عن كل العبادات بالكامل؟ لا، ليس معنى ذلك أن تنقطع المرأة الحائض عن العبادات، إنما المرأة الحائض ممنوعة صراحة في الشرع من الصوم ومن الصلاة، وإن صلت أو صامت فإن هذه الصلاة تقع باطلة وهذا الصوم يقع باطلا، ويحرم عليها الصوم ويحرم عليها الصلاة. أم حسام، طيب أخذ أم حسام. السلام عليكم أم حسام. أم حسام
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام أم حسام، اتفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤالين في الزكاة.
اتفضلي يا ست.
السؤال الأول، هل يجوز أن أنا أطلع جزء من زكاة مالي لوحدة قريبة جوزي مريضة هتعمل عملية؟
أيوة.
السؤال الثاني، أنا عندي ذهب بحوالي 22,000 ومعايا فلوس تقريبا 20، طلعت على الذهب مرة زكاة أطلع عليه تاني؟
حاضر،
شكرا، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك يا أم حسام. فالمرأة أثناء الحيض تمنع من الصوم والصلاة، لكن لا تمنع من عموم ذكر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في حديث عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه. أما مسألة الطهارة، فمسألة الطهارة فدي على سبيل الاستحباب والأفضلية، كما قال عليه الصلاة والسلام سلم عليه الرجل فلم يرد عليه السلام حتى أتى حائطا فتيمم عليه الصلاة والسلام، ثم قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. لكن المرأة الحائض يمكنها، يشرع لها أن تكون في ذكر الله عز وجل، سواء الذكر المطلق أو الذكر المقيد بالأوقات، ذكر أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم، بل إن بعض أهل العلم رخص للمرأة الحائض إنه إذا حضر وقت الصلاة اللي هي ممنوعة منها أصلا أن تتوضأ وضوءها للصلاة وأن تجلس بمقدار أن تصلي لتذكر الله عز وجل عوضا لها عما فاتها من الصلاة، ورخص لها مالك وأبو حنيفة عليهما رحمة الله أن تقرأ القرآن من حفظها، بل ورخص لها أن تقرأ القرآن من المصحف إذا لبست في يدها عازل الجوانتي أو بنسميه القفاز. إذن لا تمنع المرأة الحائض من هذا كله، سواء كان هذا الذكر منها في النهار أو كان هذا الذكر منها في الليل، خاصة في الأزمنة الشريفة كشهر رمضان عليها أن تجتهد قدر ما تستطيع في الأذكار العامة وفي قراءة القرآن من غير أن تمسه مسا مباشرا، أو كان هذا في الأمكنة الفاضلة كمكة والمدينة أو الحرم المكي أو الحرم النبوي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم محمد بارك الله فيها كان بتسأل مائدة الرحمن يقيمها، مائدة من موائد إفطار الصائمين يقيمها إخوانها، وهي عادة ما تساهم بطريق أو بآخر معهم في هذه المائدة. لا شك أنه من أفضل القربات في رمضان هو تفطير الصائم، هذا من القربات الفاضلة. ومن فطر صائما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما فله مثل أجره، الملك يقول ولك مثل أجر هذا الصائم، حتى ولو كان على تمرة، حتى ولو كان على يعني شربة ماء. ناهيك عن أنه إطعام الطعام أصلا من أخلاق المسلمين ومن القربات والطاعات التي يؤجر عليها العبد عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام. لكن معنا أخونا رجب، وبعدين أرجع لك يا أم محمد. السلام عليكم أخونا رجب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، تفضل حبيبي.
ودي سعادتك إيه؟
تفضل.
أنا بنغسل كلي.
أيوة.
الدكتور بتاع الكلى قال لي افطر.
أيوة.
وانا عندي استعداد صايم الحمد لله من اول شهر لحد دلوقتي بدون اي تعب.
جميل،
ايه رأي حضرتك؟
حاضر حاضر يا عم رجب، تسمع اجابة حالا ان شاء الله.
هل صيامي عليها في عذر؟
حاضر يا حبيبي حاضر. اخونا شريف، السلام عليكم شريف. اخي شريف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حبيبي.
بعد إذن حضرتك سؤال بس.
فضل.
في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام التراويح كانت تصلى فرادة، كل واحد يصلي لوحده.
أيوة.
بعدين سيدنا عمر بن الخطاب أجاز أنها تصلى جماعة.
أيوة.
فالسؤال دلوقتي، هل يعني من حق الصحابة رضي الله عنهم أنهم يستحدثوا شيء لم يكن معمولا به في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا؟
حاضر، سؤالك كويس يا شريف.
شكرا.
حاضر حبيبي حاضر. فأم محمد تساهم مع إخوانها في المائدة اللي تعودت أن تساهم معهم فيها كل سنة، ولا تعطي للفقراء الأكثر حاجة والذين ربما لا يعطيهم أحد، اللي هي تعرفت عليهم أخيرا؟ لا يا أختي، العادة ليست مقدمة على هذا الأمر اللي انت اطلعت عليه. الفقراء الذين رأيتيهم أكثر حاجة وأكثر فقرا هم الأولى أن تدفع إليهم صدقاتك وأن تؤدي إليهم هذا الطعام. بارك الله فيك، وأجرك إن شاء الله محفوظ عند الله تبارك وتعالى. أختنا أم حسام تقول هل يجوز أن احنا ندفع جزء من الزكاة لمريضة مقبلة على عملية جراحية؟ إن كانت هذه المريضة المقبلة على العملية الجراحية، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إن كانت هذه المريضة المقبلة على العملية فقيرة لا تملك كلفة، لا تملك تكاليف العملية الجراحية، فيجوز حينئذ أن تعطيها من مال الزكاة، سواء مالك أنت شخصيا أو مال الزوج بعد إذنه، أو إن كان موكلك على التوزيع يجوز أنك تعطيها لهذه المريضة لأنها محتاجة وفقيرة ولا تستطيع تدبير نفقات العملية. أما إذا كانت مريضة لكن يمكنها أن تدبر نفقاتها لكونها مريضة لكنها غنية، ففي هذه الحالة الزكاة حق خالص للفقراء وليس للمجاملات هنا أو هناك. أيضا أختنا أم حسام تقول معها ذهب بقرابة 22,000 ومعها قرابة 20,000 آخر نقدا، فهل تؤدي الزكاة عنهما جميعا ولا هي أدت الزكاة سنة واحدة عن الذهب الذي تلبسه مرة واحدة؟ يا أختي، الذهب والفلوس كلاهما ذمة مالية واحدة، كلاهما جنس واحد، فيجمع قيمة الذهب ويجمع قيمة المال اللي معاكي، فإذا بلغوا الاثنين النصاب فصاعدا ستؤدين الزكاة، ولا يمنعك من أداء الزكاة هذه السنة أنك أدتها السنة اللي فاتت. زكاة الحلي تؤدى كل سنة ما دام هذا الذهب يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، سواء بلغ النصاب بنفسه لوحده أو بلغ النصاب مع أموال أخرى موجودة معك يا أم حسام. وبالتالي الله يعينك ستؤدين الزكاة كل سنة عن الذهب إذا كان بنفسه يبلغ النصاب أو مع مال آخر يبلغ النصاب، ستؤدين الزكاة بواقع 2.5% عن الكل، يعني كل 1025 جنيه. أخونا حسين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
بعد إذن سيادتك وكل سنة وطيبين الأول.
طب الصحة والسلامة
حبيبي. زعل مع المدام معايا وكنت في مشاجرة معاها، فأصدرت كلمة انتطالي انتطالي انتطالي.
أيوة.
هل دي تحتسب طلقة واحدة أما بتحتسب طلقة طلقات؟
حاضر يا
حسين. ولو بالنسبة لردها على الإيد مأزون ولا ردها بيبقى عادي؟
حاضر، بارك الله فيك وسؤالك وصل. طيب أخونا رجب، أخونا رجب مريض بالفشل الكلوي، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يجعلها كفارة له ونبأس طهور أخ رجب إن شاء الله. وهو يقول أنا صايم من أول الشهر والله الحمد بدون تعب أو مشقة، لكن الطبيب المعالج يقول له الفطر في حقك أولى، فيقول أنا الآن صائم بدون مشقة لكن الطبيب يخبرني بوجوب بضرورة الفطر، فماذا أفعل؟ يا إخوة، المريض مرضا مزمنا من أهل الرخص، المرض المزمن زي الفشل الكلوي زي الفشل الكبدي وزي مرضى السرطان عافانا وعافاكم الله عز وجل، كل هؤلاء مرضهم مرض إلى حد كبير، مرض مزمن لا يتصور الشفاء منه عاجلة، وإن كان الله على كل شيء قدير، لعل الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون أن ينام أخونا رجب ويستيقظ وهو سليم 100% وغيره من مرضى المسلمين. لكن نحن نتكلم على المعطيات العلمية التي بين أيدينا، فنقول صاحب المرض المزمن معه رخصة أن يفطر، لكنه إن صام من غير مشقة جاز له أن يصوم، وأن تصوموا خير لكم. أما إن شق عليه الصوم فإنه يكره له الصيام مع المشقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن ناسا صاموا في السفر وتعبوا من صيامهم قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، يعني يكره الصيام في السفر مع المشقة ويقاس عليه المرض، فيكره الصيام مع المشقة إذا كان الإنسان مريضا. إذا نحن عندنا الحالة الأولى أن يصوم من غير مشقة، فهذا يستحب له الصوم. أن يصوم مع مشقة يكره له الصوم والفطر في حقه أولى. أما الحالة الثالثة ودي مهمة جدا، هو إذا كان الصوم يضره، إذا كان الصوم يضره. نعم أنت أخ رجب لا يشق عليك الصوم، لكن الطبيب يعرف مدى ضرر الصيام من عدمه، فهو إذا قال افطر افطر، لأنه يعلم أن الصوم يضر المريض. فإذا كان الصوم يضر المريض سواء كان مريض فشل كلوي أو فشل كبدي أو إلى آخره، إذا كان الصوم يضره بإخبار الطبيب الثقة فإنه يحرم عليه حينئذ أن يصوم. ما دام الطبيب أخبر أن الصيام يضر مريض فشل الكلوي فالصيام في حق المريض حينئذ يحرم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا شك أن الطبيب شايف ما لا نشوفه إحنا، يرى ما لا نراه. أنت معيارك ومقياسك المشقة وعدمها، وأنت لا تجد مشقة وبالتالي شايف نفسك مستطيع الصيام، لكن المريض شايف الضرر وعدمه. فإذا أخبر الطبيب المريض بأن الصوم يضره يجب عليك يا أخ رجب أن تسمع كلام الطبيب وأن تفطر، لأنه يضرك بإخبار هذا الطبيب الثقة المعالج، وبعد رمضان إن شاء الله تطعم عن كل يوم مسكينا. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أخونا شريف، بارك الله فيك أخي شريف، يسأل سؤال جميل، يقول كانت صلاة التراويح تصلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى، يعني ناخد اسلام الاول. طيب اخونا اسلام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا شيخ. الله يكرمك اتفضل.
يا شيخنا انا عندي بس يعني استشاره يعني عايز اعرضها لحضرتك.
اتفضل.
دلوقتي انا الحمد لله بفضل الله مقبل على الجواز وكنت بدور على واحده ملتزمه. انا ملتزم الحمد لله بفضل الله، ملتحي وملتزم الحمد لله بفضل الله. فجي قاعدين في الساحل الشمالي، ففي ناس جيراننا جايين من فرنسا، وفي واحده فرنسيه اسلمت من 3 سنين.
ايوه.
وبنت ما شاء الله اتحجبت وبتقرا في الدين، وسالوها يعني انت عايزه ايه؟ قالت لها انا عايزه اتجوز واحد يعني يكون ملتزم ويطبق شرع ربنا، حتى مش عايزه فرح زي الفرح بتاعنا، عايزه فرح اسلامي.
جميل.
فالشيخ فدلوقتي يعني انا مش عارف، فاهلي عارضين عليا ان انا اتجوزها يعني، وقال لي انت هتكسب فيها ثواب وهتحافظ عليها وحاول تحافظ عليها وكده، بس انا عندي مشكله، انا ما بعرفش اتكلم فرنساوي، انا بتكلم انجليزي بس يعني ايه بفك الخط، مش بتكلم كويس.
طيب.
فدلوقتي يا شيخ فهم دلوقتي يعني انا حاسس ان البنت يعني هي بنت كويسه وعايزه تلتزم، في نفس الوقت الراجل اللي هي يعني كان سبب في اسلامها برضه وكده، هو بيقول انا خايف عليها لحسن تقع في ايد حد، يعني هي شافت عرض عليها واحد جزائري في فرنسا كان يتجوزها، بس ما كانش بيصلي، فقالت لا يبقى ده مش مسلم. وكده فهو خايف عليها يعني ان هي تتجوز من حد ممكن ينفرها من الدين وكده.
ماشي يا عم اسلام.
قول لي يا شيخ يعني اشر عليا.
ماشي، انت من الاخر عايز تتزوجها؟
هو يا شيخ يعني هو ما فيش مانع، بس خلاص انا برضه مش عارف احسبها يعني.
حاضر.
متوتر شويه ومش عارف احسبها كويس.
حاضر يا اسلام، حاضر، بارك الله فيك. احنا لسه سؤال اخ شريف مهم، يقول صلاه التراويح كانت تصلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرادة، كل واحد يصلي لوحده، فسيدنا عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد، فهل يجوز للصحابة أن يستحدثوا شيئا لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في البداية صلاة التراويح أول ما شرعت كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته في بيته، فصلى الناس بصلاته، فلما كان اليوم الثاني خرج إليهم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فكثر الناس فلم يخرج إليهم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خشيت أن تفرض عليكم أو أخشى أن تفرض عليكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة التراويح جمعهم النبي على إمامته عليه الصلاة والسلام، لكنه لما كثر الناس وامتلأ المسجد ترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خشي أن تفرض عليهم، وكان هذا وقت نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا هكمل أخ شريف، لكن معانا الأخ هاني. السلام عليكم. أخونا هاني السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
تفضل حبيبي. عليكم السلام.
عم الشيخ.
الله يكرمك تفضل.
الله يخليك عم الشيخ، كنت بدي أستفسر مع حضرتك مع سؤال يا فضيلة الشيخ.
ارفع صوتك شوية أخ هاني.
ايوه يا عم الشيخ
اتفضل ارفع صوتك.
زوجتي لسه والده بقى لها 20 يوم.
ايوه.
والحمد لله يعني هو انقطع الدم عليها من اسبوع كده، بس في نقط بني بتنزل عليها خلال الفتره دي، يعني ممكن ينزل نقطتين او نقطه، فهل يجوز لها الصيام؟
حاضر حاضر يا حبيبي. طيب إذن يا أخي شريف، الصلاة التراويح شرعت أولا جماعة، لكن لخشية النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على الصحابة ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، فلما كان بقي الناس يصلون فرادة لم يخرج إليهم، لأن النبي خشي أن تفرض عليهم والوحي ما زال ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عمر رضي الله عنه ودخل المسجد وجد الناس كل يصلي وحده، ربما يصلي الواحد ويصلي الاثنان معا، والناس عاملين عشرات الجماعات أو عشرات المصلين داخل المسجد، فجمع عمر الناس على إمام واحد على أبي بن كعب رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم جميعا أقروا ذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان أشبه بالإجماع، ونحن نعلم أن إجماع الصحابة حجة، يعني الإجماع في حد ذاته حجة، فكيف بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ فعمر كما قال ابن حزم لم يعرف له مخالف، لم يعرف له معارض من الصحابة لما جمع الناس على إمام واحد. الآن عمر بن الخطاب لما جمعهم على إمام واحد، هذه الجماعة مستحدثة ولا هو رجع الأمر الأول؟ عمر بن الخطاب رجع الأمر الأول الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عمر لم يستحدث الجماعة في حد ذاتها، الجماعة كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم أياما جماعة، لكنه ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي زالت الخشية أن تفرض الصلاة، لأنه ليس هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رأى عمر من الصالح أن يجمع الناس على إمام واحد باعتبار أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة، ولم ير الصحابة بأسا في ذلك، فكلهم وافق على ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا يمكن أن يقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك عمر لما رأى ذلك واستحسنه الصحابة قال نعمة البدعة هي عليه رضوان الله تعالى. بقيت كلمة مع الأخ شريف، لكن بعد الأخ مين معنا؟ أخونا سيد. السلام عليكم
أخ سيد. مع الشيخ. السلام عليكم.
تفضل حبيبي.
ازيك عم
الشيخ؟ الله يكرمك. بص وطي التلفزيون. الله يكرمك يا أخ سيد.
حاضر عم الشيخ. ايوه عم الشيخ.
اتفضل حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا عم الشيخ طبعا كان في مشكله كذا بينه وبين ابني.
ايوه
سمعني عم الشيخ.
سمعك تفضل.
وبعدين طبعا قلت له حلفت يعني قلت له عليا الطلاق اني جبت الحيله في نيمه رجعت في الدار.
ليه
حلفت؟ قلت له والله عليا الطلاق اني جبت الحيله دي ما انت قاعد في الدار.
ايوه
فطبعا ما جابش وطلع غاب عني وفين ورجع تاني.
ايوه
عاوز اسمع حضرتك يعني ايه الحكم.
حاضر أخونا نبيل. السلام عليكم أخ نبيل. يا أخ نبيل السلام عليكم. طيب أخونا نبيل انقطع مع الاتصال. طيب الجزء اللي باقي مع الأخ شريف، هل الصحابة يمكن أن يستحدثوا لهم أن يستحدثوا؟ لا، الصحابة لم يستحدثوا شيئا إلا فهما أوتيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن لا تنسى يا أخ شريف أن النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخر الحديث. فكل ما لم يكن من سنته ولا من سنة أصحابه فهو المحدثة والبدعة إذا كان في الدين وأريد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا حسين كان يقول قال لزوجته انت طالق طالق طالق، وهو يسأل هل تحتسب طلقة واحدة ولا تحتسب ثلاث طلقات. المسألة دي يا إخوة فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى أن الرجل لو قال لزوجته انت طالق 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 يسأل عن نيته، انت بتؤكد ولا بتعد؟ إذا قال أؤكد فهي طلقة واحدة لأن اللفظ صريح فيقع الطلاق طلقة واحدة، لأنه يؤكد فيزيد الكلمة مرة واثنين وثلاثة على سبيل التأكيد. إنما لو كان سألناه عن نيته فقال لا أنا بعد طالق أدي واحدة طالق أدي الثانية طالق أدي الثالثة، فهو يقع كما قال عند جمهور الأئمة الأربعة. ده القول الأول، أنا أقول المسألة فيها خلاف. القول الثاني هو المعمول به والمفتى به في الديار المصرية لدى لجنة الفتوى بالأزهر ولدى لجنة دار الإفتاء المصرية، إنه هذا الطلاق يقع واحدة. وطبعا نحن نعرف أن هذا هو ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر وسنتين من خلافة عمر أن طلاق الثلاث يقع واحدة. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد الناس تساهلوا جدا في هذا الأمر استشار الصحابة في ذلك، فأخذ بهذه المشورة أن أمضى الطلاق عليهم ثلاثا كما أرادوه ثلاثا أو كما نووه ثلاثا، وفي هذه الحالة أنا أقول لك يا أخ حسين، أولا حاول أن لا تقرب هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة تؤدي إلى خراب البيت وإلى دمار الأسرة، ولكن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة على المفتى به في بلادنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا آيات، السلام عليكم. يا أخت آيات السلام عليكم. يا أخت آيات السلام عليكم. السلام عليكم يا أخت آيات. طيب انقطع الاتصال مع أختنا آيات. طيب سؤال أخ إسلام، مبروك مقدما يا إسلام. هو يقول مقبل على الزواج، مش عارف هو مستعجل على الزواج ليه، شكله مش عامل 22 سنة، لكن تزوج، فإن الزواج طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة لهدي جميع الأنبياء والمرسلين، والزواج أوجب ما يكون على الشباب خاصة في أزمنة الفتنة. وهو يقول الآن شابة أو فتاة فرنسية أسلمت وهي تأمل، ويقول يمدحها في دينها وأخلاقها وحجابها، وهي تأمل أن ترتبط بإنسان يحفظ لها دينها، إلى الدرجة أنها لم ترضى أن تتزوج برجل جزائري في فرنسا بلدها لأنه ليس مصليا، وقالت إذن ماذا بقي له من إسلام إذا كان تاركا للصلاة. فأنا يا أخي إسلام أنصحك إنك تتزوج هذه الفتاة، وأن تحسن عشرتها ومعاملتها، وأن تريها من الإسلام والمسلمين وأخلاق المسلمين خيرا، خاصة وأهلك يوافق على هذا الزواج ويعينك عليه. ومبروك مقدما يا أخ إسلام. طيب السلام عليكم، مين معنا؟ السلام عليكم. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ.
أيوة أختي.
من فضل حضرتك عايزة أسأل حضرتك عن الفرق بين عدم الإخلاص والرياء يعني، وبين استبق الخيرات بمثل يعني مثلا يعني في أي طاعة من الطاعات. أنا عايزة أعرف إذا كان أنا بعملها لله، ولا أنا بحاول أجاري اللي معايا مثلا، يعني أنا وصديقة ليا دلوقتي بنحاول نجاري نفسنا في القرآن.
جميل.
نشوف أنا بحاول أفرع عنها وهي بتحاول تسابقني وكده، فهل ده يقع في الرياء ولا ده فاستبق الخيرات؟ فأنا ما
حاضر. يعني. حاضر يا أختي، حاضر يا بني. أخونا عبد الرحمن السلام عليكم. عبد الرحمن السلام عليكم. أخ عبد الرحمن، أخونا عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل حبيبي.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
والله كنت عايز أفصل بحاجة صغيرة بس. زوجتي معاها مركب صغير من المال، بتشتري بيه أدوات منزلية وتبيعها بس كالتالي، يعني تشوف مثلا حد عايز ثلاجة، أنت عايز ثلاجة نوعها إيه؟ كم أزم كده، وتنزل تجيبها له وتبدأ توصفها له.
نعم.
فهل دي فيها حرمانية أو فيها شبهة للربا؟
حاضر حاضر يا أخ عبد الرحمن. أخونا هاني بارك الله فيك، أخ هاني الزوجة وضعت من 20 يوما وانقطع الدم، لكن بقيت نقاط بنية اللون ما زالت تنزل، وهو يسأل هل انتهى النفاس بهذا أم لم ينتهي. لم ينتهي النفاس بهذا، وكانت عائشة رضي الله عنها تنصح النساء وهن يبعثن إليها بقطع القماش فيها هذه السوائل الملونة البنية أو الغامقة أو السوداء أو الحمراء أو شيء من هذا القبيل، وتقول لا تعجلن. فالمرأة الحائض والمرأة النفساء لا تعتبر طهرت من حيضها ولا من نفاسها إلا إذا رأت علامة من علامات الطهر. علامة الطهر الجفوف التام في المكان، لا سوائل بيضاء ولا زرقاء ولا حمراء ولا بنية ولا شيء من هذا القبيل، أو أن ترى السوائل البيضاء الشفافة. سوائل بيضاء شفافة، طبعا الأمر يتعلق بالحيض والنفاس مع بعضهم، الحكم واحد. فإذا رأت علامة من علامات الطهر اللي هو الجفوف التام، ما فيش أي شيء خالص، أو رأت فقط السوائل البيضاء، فقد طهرت بذلك، وفي هذه الحالة تغتسل وتصلي وتصوم ولا شيء عليها. كذلك إذا انتهت عدة الحيض وانتهت فترة النفاس، إذا انتهت عدة حيضتها 6 أيام 7 أيام خلاص طهرت، حتى لو استمر الدم فسيكون الدم حينئذ ليس دم نفاس، إنما ليس دم حيض، إنما سيكون دم استحاضة. بقيت جزئية بسيطة بالنسبة للنفساء، لكن بعد الاتصال ده. السلام عليكم. يا أخ شريف تفضل حبيبي. أخ شريف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذن معلش أنا بتصل كتير.
طب وطي التلفزيون. طب يا
لو سمحت في سؤال بس أرجو. حاضر حاضر.
تفضل حبيبي.
أرجو بس إن القائمين على قناة الحافظ ما يزعلوش مني في السؤال اللي أنا هقوله دلوقتي دوت. دلوقتي في شبه إجماع من الفقهاء والعلماء على تحريم الغناء.
أيوة.
والملاحظ في قناة الحافظ والناس وإقرأ وبقية القنوات الفضائية مقدمة البرنامج دايما في غنى.
أيوة.
ومؤخرته فيها غنى ووسط البرنامج فيه غنى.
أيوة.
طبعا هم حيقولوا لي انه ده مش غنى عشان ما بنستخدمش فيه الالات الموسيقية, بس واضح انه غنى وبيأتي فيه لفظ الجلالة وسيدنا محمد والصحابة و...
أيوة.
فانا يعني مش عارف رأي حضرتك فيه.
حاضر يا اخي الحبيب. حاضر يا اخي شريف. احنا ما زلنا مع الاخ هاني نقول اما ان ترى السوائل البيضاء واما ان ينقطع كل شيء لا سوائل بيضاء ولا غيرها واما ان تنتهي فترة النفاس. كانت النفساء حديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي, فعند جماهير الفقهاء النفاس اقصاه 40 يوما. طيب اذا انتهت 40 وما زالت هناك دماء تنزل او سوائل ملونة تنزل, طيب ناخذ الاخت هبة. اختنا هبة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
فضل يا هبة.
لو سمحت يا شيخ انا السنة اللي فاتت فطلت 15 يوم في رمضان بسبب الحمل.
ارفع صوتك شوية هبة الله يكرمك. هنا اتفضل. أيوة. ارفع صوتك شوية.
فطلت 15 يوم السنة اللي فاتت في رمضان.
ايوة.
بسبب الحمل.
ايوة. ايوه هبه.
والسنه دي مضطره للفطار علشان
الرضاعة.
عشان الرضاعه.
عشان الرضاعه. ايوه نعم.
سهل عليا قضاء وكفاره السنه اللي فاتت والسنه دي اعمل ايه؟
طيب حاضر يا اختي حاضر بارك الله فيك. تابعين بسرعه. اذا في النفاس 40 يوم ما زاد عن 40 ننظر, اذا كان الدماء فنشوف ربما تكون دوره اتت مره ثانيه بعد النفاس على أساس الوضع السابق. لو كانت نفس الموعد موعد الدورة قديم زمان هنعتد بها دورة, ليس لكن لو كان مش موعد الدورة هنعتد بها استحاضة بعد النفاس أو استحاضة بعد الحيض. فطول ما في السوائل الملونة دي وإحنا لسه في الفترة المسموح بها 40 يوم أو 6 أيام 7 أيام بتوع الحيض, فهذه تعتد من الحيض وتعتد من النفاس حتى ترى علامة الطهر السوائل البيضاء أو الجفوف التام. يا أخ هاني بارك الله فيك. أخونا سيد حلف على ابنه قال علي الطلاق مش عارف لا تجلس أو لا تدخل والولد أوقع اليمين. علي الطلاق دي أنت ونيتك, إذا كان نيتك فيها أنه الولد لو ما بتش في البيت مثلا تطلق مراتك, مراتك يقع عليها الطلاق, فللأسف الشديد سيحتسب طلقة لأن الولد أوقع اليمين. أما إذا كان علي الطلاق لا تذكر ولا تنوي بها الطلاق, إنما أنت بتحلف زي ما عادة الناس يحلفون, فنقول في هذه الحالة ما دام الولد أوقع اليمين ولم يوفي بيمينك يبقى أنت عليك في الحالة دي حاجتين, التوبة والندم والاستغفار, وعليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أحمد السلام عليكم. أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام. فضل يا أحمد.
لو تكرمت الشيخ نسبا أن اتصلت حضرتك وما جاوبتش عليا.
إيه هو؟
أنا راجل النهاردة مديون.
ايه
ماشي راجل مديون.
ايوه.
ومش عايز الجا لبنوك اللي حرمانيتها, فانا عندي شقه ممكن تتباع اسد ديني واعمل مشروع عشان انا قاعد ما بشتغلش.
ايوه ده احنا كنا في قناه شقيقه.
نعم. وحضرتك ما جاوبتش عليا
عشان الوقت والله يا اخ
احمد. عايز اخلص معايا, خايف اظلم نفسي, خايف اظلم, فانا بسال الشرع.
طيب اديني فرصه انا اجاوبك. حاضر دلوقتي حالا ان شاء الله. اخونا احمد كان معنا على قناة شقيقة فعلا والوقت ضاق عن سؤالي وعن سؤال آخر وأخت أخرى وبالتالي اعتذرنا لهم. الأخ أحمد يقول هو عنده ديون وعنده شقة تمليك قيمتها قرابة 80,000 جنيه, فهو يسأل هل يلجأ للقرض عشان يسدد الديون ويعمل مشروع، ولا يبيع الشقة ويسدد دينه ويعمل مشروع صغير، وفي هذه الحالة بعد أن كان مالكا لشقة أصبح مستأجر لشقة أخرى، وربما يكون هذا نوع من الظلم للزوجة وللأولاد. أقول مصلحة الزوجة والأولاد هي مصلحتك يا أخ أحمد، ومصلحتك من مصلحة الزوجة والأولاد، وأنت إذا بعت الشقة وهذا هو الأفضل حتى تتخلص من ديونك وتبدأ حياتك من أول وجديد، صفحة جديدة بمشروع مستقل لك، فالله عز وجل إن شاء الله سيعوضك خيرا ويوسع عليك. ولكن في كل الأحوال اوعى تفكر في موضوع القرض يا أخ أحمد، لأن القرض فضلا عن حرمته وإنه يأذن بحرب الله ورسوله، فهو يعني يحل بالخراب والوبال على الراجل وعلى الأولاد وعلى البيت وعلى المشروع وعلى كل شيء. فأنا أختار لك يا أخ أحمد بدلا من أن تقترض قرضا بفائدة إنك تبيع حضرتك الشقة وبعدين تتخلص من ديونك، وربنا يكرمك وتعمل لك مشروع صغير، ولعل يكون السكنة بالإيجار أفضل من الآن، لأنك الدين هم بالليل ومذلة بالنهار والعياذ بالله. بارك الله فيك أخ أحمد، وأنا آسف إن إحنا ما عرفناش نجاوبك في القناة الأخرى اللي كنا عليها. بارك الله فيك. أخونا عبد الرحمن يسأل يقول الزوجة معها بعض الأموال وبيطلب منها أشياء معينة تشتريها، اللي عايز ثلاجة تأخذ المواصفات وتروح تشتريها له، اللي عايز غسالة تأخذ المواصفات وتروح تشتريها له، فهل ده بيع وتجارة وقسط مباح، ولا ده نوع من التحايل على القرض؟ فيما أرى أن هذا بيع لا شيء فيه وهو مباح إن شاء الله، ما دامت هي بتشتري السلعة وتتملكها بنفسها، راحت فعلا اشترت الغسالة، راحت فعلا اشترت التلاجة وتملكتها، وبعدين بتبيعها بيعة أخرى لمن يريدها بالطلب بالآجل، لا بأس في ذلك، وإن شاء الله البيع حلال لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا هبة، بارك الله فيك يا هبة. هبة شابة أفطرت السنة اللي فاتت في رمضان الماضي 15 يوم بسبب الحمل، الحامل معها رخصة أن تفطر إذا شق عليها الصوم، وإذا ضرها الصوم ممنوع تصوم، وكذلك المرضع لها رخصة أن تفطر إذا شق عليها الصوم، أما إذا ضرها الصوم أو ضر الجنين أو ضر الرضيع فالواجب عليها أن تفطر، مش يعني واجب، وجوبا. ليه؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فلا تقتلوا أنفسكم. فالإنسان إذا كان هناك مضرة بالنسبة للحامل على نفسها أو على الجنين يبقى لازم تفطر، هناك مضرة على المرضع يبقى لابد أن تفطر. طيب الحامل والمرضع أفطرت، سواء أفطرت للمشقة أو أفطرت للضرر، ماذا تفعل؟ إذا تمكنت الحامل والمرضع أن تقضي في الفترة المسموح فيها بالقضاء، معنا 11 شهر من رمضان إلى رمضان الثاني، معنا 11 شهر ب 44 أسبوع، لو فطرت حتى 30 يوم وصمت كل 10 أيام يوم على سبيل القضاء هتخلصيهم بدون مشقة. ليه؟ وأن تصوموا خير لكم. يبقى الصيام أفطرنا في نهار رمضان استعوضنا بالصيام بعد رمضان ولو على سبيل التفريق كل 10 أيام يوم. إن عجزت حتى عن القضاء لكونك كنت حامل أصبحت مرضع أو الآن أنت مرضع إن شاء الله تبقي حامل بعد كده، فإذا تتابع العذر وما زال الإرهاق موجود وما زال المشقة موجودة فلا تستطيعين الصيام الآن ونالك إفطري، ولا تستطيعين القضاء بعد رمضان على المدى الطويل 11 شهر 44 أسبوع، فإن عجزت عن القضاء في المدة دي كلها فعليس عليك إلا أن تطعمي عن كل يوم مسكين واحد، تطعمين عن كل يوم مسكين واحد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب الأخت آمة الله كان بتسأل هل من عدم الإخلاص إن أنا أتنافس في الخير مع غيري من الأخوات من باب التحفيز والتشجيع؟ لا طبعا، الاستباق مسابقة، الاستباق والمسابقة والتنافس في الخير ليس دليلا على عدم الإخلاص، الإخلاص ده سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فهو لا يريد بعمله إلا وجه الله عز وجل. وقد كانت المنافسة تقع بين الصحابة، قال عمر والله لأسبقن اليوم أبا بكر لما دعاهم النبي للصدقة، ولم يرى عمر بأسا أن هذا الاستباق يضر الإخلاص أبدا، لم يتصور عمر هذا، ويأتي أبو بكر بماله كله ويأتي عمر بنصف ماله، ولما تكون النتيجة لصالح أبي بكر يقول عمر والله لا أسابقك يا أبا بكر بعد ذلك أبدا. ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليس هناك تضارب بين الإخلاص والصدق، وهو أن يريد الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى، وبين المنافسة والمسابقة مع غيره في الخير. لكن كل طبيب نفسه، إذا علم الإنسان من نفسه أن استباقه ومسابقته وتنافسه مع أخيه أو مع صديقه أو مع أختها أو صديقتها في الخير يؤثر على أنها بدأت تنظر إلى أن تضاهي بعملها عمل أختها، فتخشى حينئذ على إخلاصها أن يهتز، نقول خليك في نفسك، خليك في نفسك، خلي المنافسة أفضل غير معلنة، خلوا المنافسة غير معلنة. أنتم تعلمون جميعا يا إخوة يا أخوات، الناس الآن كلهم ينشطون في صلاة التراويح، وينشطون في الصدقة، ينشطون في قراءة القرآن. فخلوا المنافسة منافسة غير معلنة، أنا في نفسي أن أنافس كل من يتصدق، في نفسي أن أنافس كل من يقرأ، في نفسي أن أنافس كل من يصلي صلاة التراويح أو صلاة التهجد، إذا وجدت أن هذه المنافسة المعلنة ربما تؤثر على إخلاصي أو تؤثر على صدقي مع الله تبارك وتعالى. أخونا شريف كان يتحدث علينا المقدمات والفواصل في القنوات الإسلامية هل تعد من الغناء أم لا. أنا لا أتصورها من الغناء، ونحن نحسن الظن بإخواننا القائمين على أمر القنوات، فليست هذه يعني آلات من آلات العزف والموسيقى، إنما هي أصوات بشرية لا أكثر ولا أقل. وأعتقد أن الفواصل كلها كلماتها كلمات مباحة، ليس فيها كلمات خادشة للحياء العام، ولا كلمات مثيرة للشهوات، ولا كلمات مثيرة للضخائن، ولا كلمات يعني تمدح أمرا من أمور الجاهلية. وبالتالي فهي كلام حسن وأداء حسن لا أكثر ولا أقل. لا أتصور أبدا أن قناة الحافظ أو غيرها من الشقيقات القنوات الأخرى تأتي بفواصل فيها موسيقى أو فيها غناء فادح أو خادش أو شيء من هذا القبيل. دي كلمة يسيرة أخي شريف أقولها، ولكن الموضوع ربما يحتمل كلام معك أكثر من هذا، وأنت أخ عزيز وصديق لبرنامج الفتوى في معظم القنوات، لنا لقاء آخر معك إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، سعدت جدا بلقائي بحضراتكم في هذا اليوم، وسعدنا أكثر وأكثر جميعا بأسئلتكم وتفاعلاتكم ورسائلكم. وإن كان معنا بقية أسئلة من الرسائل نرجو أن تعذرونا لنؤخر الإجابة عليها في لقاء قادم قريب، لكن أقول حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية. تقبل الله منا ومنكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله عليك.